رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد انتهينا في شرح منال السبيل إلى الكلام على حكم الصلاة على الغال أو على مرتكب الكبيرة. يقول في الروض المربع: ولا يسن أن يصلي الإمام الأعظم ولا إمام كل قرية وهو واليها في القضاء على الغال، وهو من كتم شيئا مما غنم، لما روى زيد بن خالد قال: توفي رجل من جهينة يوم خيبر فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا على صاحبكم. فتغيرت وجوه القوم، فلما رأى ما بهم قال: إن صاحبكم غل في سبيل الله. ففتشنا متاع فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود ما يساوي درهمين، رواه الخمسة إلا الترمذي، واحتج به الإمام أحمد. قوله: ولا يسن أن يصلي الإمام الأعظم ولا إمام كل قرية وهو واليها في القضاء على الغال، والغال هو من كتم شيئا مما غنمه، يعني يستأثر ويخط نفسه بشيء من الغنيمة. وفي اللغة الغال الخائن، قال القاضي عياض: لكنه صار في عرف الشرع لخيانة المغانم خاصة، يقال غل وأغل. قل تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يعني يأتي به حاملا إياه على رقبته خزيا وعارا وفضيحة. فأصل الغل من حيث اللغة الخائن، لكنها شاعت في عرف الشرع بحيث تطلق على الخائن في الغنيمة، بأن يكتم ويخبئ منها أمرا يستأثر به دون باقي المسلمين قبل أن تقسم. والدليل ما رواه زيد بن خالد قال: توفي رجل من جهينة يوم خيبر فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كي يصلي عليه، كي يحضر ويصلي عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: صلوا على صاحبكم، يعني معناه أنه امتنع من الصلاة عليه. فتغيرت وجوه القوم، لماذا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه؟ فلما رأى ما بهم، يعني من تغير الوجوه والخوف من ذلك، قال: إن صاحبكم غل في سبيل الله. فلذلك امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه. ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود ما يساوي درهمين، رواه الخمسة إلا الترمذي، واحتج به الإمام أحمد. ورجال إسناده رجال الصحيح. وإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه زجرا لأمثاله عن الغلول. الحكمة من امتناعه هي أن يزجر الآخرين عن أن يعني يقعوا في هذه المعصية، كما امتنع من الصلاة على المديون وأمرهم بالصلاة عليه. يعني ليس معنى هذا أن وجوب يعني الصلاة وجوب، أن كل قبل أن صلاة الجنازة فرض كفاية، فليس معنى هذا أنه تسقط الصلاة، يسقط الوجوب عن بقية المسلمين، لكن الإمام أو الوالي أو القاضي الشخص الذي يقتدى به يمتنع من الصلاة عليه زجرا لأمثاله عن نفس هذه المعصية، لكن لا تسقط الصلاة عن بقية المسلمين، فيجب عليهم أن يصلوا عليه. وفي الحديث جواز الصلاة على العصاة، لأنه امتنع من الصلاة عن المديون وأمرهم بأن يصلوا عليه. وتقدم أن العصاة أحق بالشفاعة من غيره، إذا كانت صلاة الجنازة الشفاعة فلا شك أن العصاة أحق بهذه الشفاعة من غيرهم وأحوج إليها. وتحريم الغلول محتم وإن كان حقيرا، وقد ورد في الوعيد عليه أحاديث كثيرة، وفي هذا الحديث الذي ذكرنا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم لإخباره بذلك وانكشاف الأمر. ولا يصلي الإمام يعني على الغال ولا على قاتل نفسه عمدا، ايضا ممن يعني يمتنع الامام ومن يقتدى به سواء القاضي او الوالي او العالم المشار اليه، لا يصلي ايضا على قاتل نفسه المنتحر عمدا، لما روى جابر بن ثمره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءوه برجل قد قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، رواه مسلم وغيره. والمشاقص جمع مشقط كمنبر، نصل عريض او سهم فيه ذلك، او نصل طويل او سهم فيه ذلك يرمى به الوحش او الوحش. اختار المجد وغيره انه لا يصلي على كل من مات على معصية ظاهرة بلا توبة، وامتناع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه وعلى الغال وهو الإمام الأعظم عليه أفضل الصلاة والسلام يدل على ذلك. وما ثبت في حقه ثبت في حق غيره. يعني إذن هذا اختيار المجد مجد الدين ابن تيمية وهو جد الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. هو اختار أن هذا أيضا موضع قدوة كما ترك الصلاة على الغال وعلى المنتحر فعلى سائر المسلمين أن يقتدوا به في ذلك، لأن ما ثبت في حقه ثبت في حق غيره من الأمة إلا إذا قام دليل على اختصاصه بهذا الحكم. والأصل عدم الخطوبية، وأمره في الصلاة عليهما يدل على وجوبهما عليهما فيصلى عليهما. وعلى سائر الأعضاء كتارك وشارب خمر ومقتول قصاصا أو حدا أو نحوه، فإنه صلى الله عليه وسلم صلى على الغامرية وعلى الأسلمي. وذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي وجمهور العلماء إلى أنه يصلى على الفاسق، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما ترك الصلاة على الغال وقاتل نفسه زجرا للناس، وصلت عليهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويدل عليه قوله صلوا على من قال لا إله إلا الله، وقوله أما أنا فلا أصلي عليه، يعني قوله أما أنا فلا أصلي عليه يعني يشير إلى أن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. وقال النووي وغيره مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم، حتى الذي يقيم عليه الحد بالقتل يعني والمرجوم أيضا يصلى عليه، وقاتل نفسه وولد الزنا ونحوهم. وقال أحمد من استقبل قبلتنا وصلى صلاتنا نصلي عليه ونسفره. قال شيخ الإسلام وإن كان منافقا كما علم نفاقه لم يصلى عليه. إن كان شخص من المنافقين وممن علم نفاقهم واشتهر وقامت عليه البراهين فلا ينبغي أن يصلى عليه. ولذلك يقول الألباني في أحكام الجنائز وتحرم الصلاة والاستغفار والترحم على الكفار والمنافقين. يقول الألباني هم الذين يبطلون الكفر ويظهرون الإسلام، وإنما يتبين كفرهم بما يترشح من كلماتهم من الغم في بعض أحكام الشريعة واستهجانها وزعمهم أنها مخالفة للعقل أو للذوق. وقد أشار إلى هذه الحقيقة ربنا تبارك وتعالى في قوله أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. وأمثال هؤلاء المنافقين كثير في عصر الحاضر والله المستعان. يعني يوجد ناس تنضح يعني ألسنتهم بالحق على الإسلام وعلى أهل الإسلام وبالتطاول على أحكام الشرع المطهر، فأمثال هؤلاء لا يصلى عليهم، لا يصلى عليهم. لماذا؟ لأن لحن قولهم يكشف عن خبيئة قلوبهم من الزندقة والإلحاد والكفر بآيات الله عز وجل. يقول الألباني وتحرم الصلاة والاستغفار والترحم على الكفار والمنافقين لقول الله تبارك وتعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وسبب نزول الآية ما روى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وأبوه والسياق له، قال لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبت إليه حتى قمت في صدره، وتب إليه عمر حتى قام في صدره يعني وقف تلقاء وجه النبي وصدره صلى الله عليه وسلم، فأخذت بثوبه فقلت يا رسول الله أتصلي على عدو الله ابن أبي أوفى وقد قال يوم كذا ويوم كذا وكذا وكذا أعزم عليه قوله، يعني كقوله لا تشركوا على من عند رسول الله حتى انفضوا، وقوله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. أليس قد نهاك الله عن أن تصلي على المنافقين؟ فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أكثر عني يا عمر، فلما أكثرت عليه فلما اكثرت عليه؟ قال اني خيرت فاخترت. قد قيل لي استغفر لهم او لا تستغفر لهم. ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. لو اعلم اني ان زدت على 70 غفر له لزدت عليها. قال انه منافق. قال عمر انه منافق. يقول حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى انما جزى مع عمر انه منافق جريا على ما كان يطلع عليه من احواله. وانما لم ياخذ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وصلنا عليه اجراء له على ظاهر حكم الاسلام. لانه وان ظهر منه هذا الانفاق لكنه كان يظهر ايضا الاسلام. واستصحابا لظاهر الحكم ولما فيه من اكرام ولده اكرام ابنه الذي تحققت صلاحيته ومصلحه الاستئلاف لقومه ودفع المساله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر يصبر على هذا المشركين ويعفو ويصفح. ثم امر بقتال المشركين فاستمر صفحه وعفوه عمن يظهر الاسلام ولو كان باطنه على خلاف ذلك لمصلحه الاستئلاف وعدم التنفير منه. ولذلك قال لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. فلما حصل الفتح ودخل المشركون في الاسلام وقل اهل الكفر وذلوا امر بمجاهره المنافقين وحملهم على حكم الحق ولا سيما وقد كان ذلك قبل نزول النهي الصريح عن الصلاه على المنافقين وغير ذلك مما امر فيه بمجاهدتهم. وبهذا التقرير يندفع الاشكال عما وقع في هذه القصه بحمد الله تعالى. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يعني بعدما ادخل حفرته فأخرج منها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وألبسه قميصه. يقول وصلينا معه ومشى صلى الله عليه وسلم معه فقام على قبره حتى فرغ منه ثم انصرف فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إلى قوله تعالى وهم فاسقون. قال فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله. قال فعجبت بعد يعني عمر عاتب نفسه بعد ذلك يقول فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ. وهذا اخرجه البخاري والنسائي والترمذي والامام احمد باختلاف في يعني الالفاظ. سيد ابن حزم رضي الله تعالى عنه قال لما حضرت ابا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده ابا جهل وعبد الله ابن ابي امية ابن المغيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم انك اعظم الناس عليك حقا واحسنهم عندي يدا ولا انت اعظم علي حقا من والدي. فقل لا اله الا الله كلمة اشهد لك بها عند الله. فقال ابو جهل وعبد الله ابن ابي امية يا ابا طالب اترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيدان له تلك المقالة حتى قال ابو طالب الاخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وابى ان يقول لا اله الا الله. قال لولا ان تعيرني قريش يقولون ان ما انما حمله على ذلك الجزع لاقررت بها عينك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا والله لا استغفرن لك ما لم انه عنك. فاخذ المسلمون يستغفرون لموتاهم الذين ماتوا وهم مشركون. فانزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. وانزل الله في ابي طالب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين. والحديث متفق عليه. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رجلا يستغفر لابويه وهما مشركان فقلت تستغفر لابويك وهما مشركان؟ فقال اليس قد استغفر ابراهيم وهو مشرك يعني استغفر لابيه؟ قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لأواه حليم. ولذلك يقول رحمه الله تعالى في المجموع: الصلاة على الكافر والدعاء له بالمغفرة حرام بنص القرآن والإجماع. ويقول الشيخ الألماني: ومن ذلك تعلم خطأ بعض المسلمين اليوم من الترحم والترضي على بعض الكفار، ويكثر ذلك من بعض أصحاب الجرائد والمجلات. ولقد سمعت أحد رؤساء العرب المعروفين بالتدين يترحم على تلين الشيوعي الذي هو مذهبه من أشد وألد الأعداء على الدين، وذلك في كلمة ألقاها الرئيس المشار إليه بمناسبة وفاة المذكور أذيعت بالراديو. ولا عجب من هذا، فقد يقع عليه مثل هذا الحكم، ولكن العجب من بعض الدعاة الإسلاميين أن يقع في مثل ذلك، حيث قال في رسالة له: رحم الله بن رسول. وأخبرني بعض اتخاذ عن أحد المشايخ أنه كان يصلي على من مات من الإسماعيلية مع اعتقاده أنهم غير مسلمين، لأنهم لا يرون الصلاة ولا الحج ولا يعبدون البشر، ومع ذلك كان يصلي عليهم نفاقا ومداهنة لهم، فإلى الله المشتكى وهو المستعان. إلى هذا يعني مزيد من التوضيح لعدم جواز صلاة على يعني الكافر والمشرك. ولو صلى الإمام الأعظم عليهما فلا بأس كبقية الإمام، يعني هذا فيما يتعلق بامتناع الإمام الأعظم خليفة عن الصلاة على قاتل نفسه وعلى الغاية، لكن مع ذلك إذا صلى الإمام فلا حرج، لا بأس في ذلك كبقية الإمام. وعنه يعني رواية عن الإمام أحمد يصلي على كل، يصلي على كل ذلك، اختاره ابن عقيل وغيره وذكره في الفروع والساقة. وإن تركهما أئمة الدين زجرا فهو أولى، أئمة الدين يعني العلماء الذين يقتدى بهم، إن تعمدوا ترك الصلاة على قاتل نفسه أو على الغال فإن في ذلك مصلحة، وهي زجر من يفكر في أن يفعل مثل تعليمه، زجر للآخرين. يقول: وإن صلى يرجو رحمة الله ولم يكن في الامتناع مصلحة راجحة فحسن، وإن امتنع في الظاهر ودعا له في الباطن فحسن أيضا، والله تعالى أعلم. إن امتنع من الصلاة عليه في الظاهر وترك الآخرين يصلون عليه ثم دعا للميت في الباطن، فيكون قد جمع بين المصلحة للمصلحة زجر ومصلحة الإحسان إلى هذا الميت. إذا كل من كان في امتناعه عن الصلاة مكان أو تنكيل وزجر للآخرين فإنه يسن له أن يصلي على الغال ولا على قاتلي نفسه. وما ساوى هاتين المعصيتين الغلول والانتحار ورأى الإمام المصلحة في عدم الصلاة عليه فإنه لا يصلي عليه. وعن أحمد: يصلى على أهل البدع، هذه رواية عن أحمد صحيح من المذهب أنه لا يصلى عليهم. وعنه: لا يصلى على أهل الكبائر، واختار النجد أنه لا يصلي على كل من مات على معصية ظاهرة بلا توبة، قال في الفروع وهو متجه. إذا هذا فيما يتعلق بحكم الصلاة على من مات على كبيرة ظاهرة أشهرها وأغرها الغال الغلول وقاتل نفسه عمدا انتحار، ومع ذلك من أهل البدع أو أهل الكبائر الذين ماتوا بدون توبة، فالأقرب أيضا أنه في نفس المعنى واحد تارك للصلاة أو شارب الخمر أو يفعل الفواحش، فيسمى أن الشخص الذي يقتدى به من عالم أو قاضي أو إمام أن يمتنع عن الصلاة عليه زجرا لأمثاله كما ذكرنا. ولا بأس، يقول أيضا في الروض المربع: ولا بأس بالصلاة عليه يعني الميت في المسجد إن أمن تلويثه، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء في المسجد، رواه مسلم. يقول في الروض المربع: ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد، يعني لا بأس بالصلاة على الميت في المسجد، إنما قال لا بأس لأنه يريد هنا في هذا السياق الرد على من قال تكره الصلاة على الأموات في المسجد، فناسب ذلك أن يدفع هذا القول بقوله لا بأس، يعني ردا على من يقول ان بذلك بأس وان هذا يكره الصلاة على الأموات في المسجد، فلذلك أثر هنا التعبير بقوله لا بأس بالصلاة عليه في المسجد بشرط ان يؤمن تلويث المسجد، لكن ان لم يؤمن تلويث المسجد فيحرم الصلاة عليه في المسجد، ان كان لا يؤمن ان الميت نفسه الجثة تلوث المسجد، ان تخرج منها اشياء مثلا تلوث ارض المسجد وكذا، ففي هذه الحالة يحرم. داخل المسجد خشيه تنجسه. وهذا مذهب الشافعي وابن المنذر وغيرهم من الفقهاء وبعض اصحاب مالك. وقال ابن القيم وغيره: لم يكن من هذه الراتب صلى الله عليه وسلم الصلاه على الجنائز في المسجد، وانما كان يصلي قارئا وربما صلى عليها فيه، ولكن لم يكن من سنته وعادته، وكلاهما جائز والافضل خارجا. يعني يجوز الصلاه على البيت داخل المسجد على سبيل الامتناع النظره شيء قليل يحصل، لكن بدون مواظبه على ذلك، والافضل ان يصلى على الاموات خارج المسجد. فهذا لم يكن من السنن الراتبه للنبي صلى الله عليه وسلم. على القول بكراهه الصلاه على الاموات داخل المسجد، ففي هذه الحاله يعني ينبغي ان يعد مصلى خاص للجنائز يكون قريبا من المقبره، لانه يكون اسهل على المسيئين ان يستمعوا عنده وان يصلوا يعني عليه. والدليل على ذلك قول عائشه رضي الله تعالى عنها: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء في المسجد، وهذا رواه مسلم. بألفاظ منها: لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء في المسجد سهيل واخيه. وفي روايه: امرت يعني عائشه ان يمر بجنازه سعد بن ابي وقاص في المسجد فتصلي عليه، فانكر الناس ذلك عليها فقالت: ما اسرع ما نسي الناس، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء الا في المسجد. وفي روايه: ارسل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم نحوه يطلبون ان يدخلوا بها المسجد كي يتمكنا من الصلاه عليه. هذه المسألة أيضا يوضحها الشيخ الألباني حفظه الله تعالى، فيقول: وتجوز الصلاة على الجنازة في المسجد لحديث عائشة رضي الله عنها: لما توفي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه، ففعلوا فوفت به على حجرهن يصلين عليه، أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد، فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا: هذه بلع، ما كانت الجنائز يدخل بها إلى المسجد. فبلغ ذلك عائشة فقالت: ما أسرع الناس إلى أن يعيشوا ما لا علم لهم به، عابوا علينا أن يمر بجنازات في المسجد، والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء وأخيه إلا في المسجد. لكن الافضل الصلاه عليها خارج المسجد في مكان معد للصلاه على الجنائز، كما كان الامر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو الغالب على هديه فيهما. وفي ذلك الحديث الاول عن ابن عمر رضي الله عنه قال: ان اليهود جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامراه زانيا، فامر بهما فردما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد. فالشاهد هنا قوله: قريبا من موضع الجنائز عند المسجد. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: مات رجل منا فغسلناه الى ان قال: ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل، ثم غنى رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاه عليه فجاء معنا فصلى عليه. والشاهد هنا قوله: حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل عليه السلام. ايضا عن محمد بن عبد الله بن زحف قال: كنا جلوسا في بناء المسجد حيث توضع الجنائز، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهرينا، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره الى السماء الى اخره. طبعا يعني حتى كذا لو قدر انه سيدخل بالجنازه في المسجد ويصلى عليها مثلا بعد الصلاه، ففي هذه الحاله ينبغي ان تكون في مؤخره المسجد، توضع مؤقتا في مؤخره المسجد، ثم عند الصلاه تدفع الى الامام كي يصلى عليها، لانه لا ينبغي ان تضع مثلا في جهه القبله، لان المصلين في هذه الحاله سيركعون وينزلون امام جثمان الميت، وهذا لا شك في حرج شديد. فاذا دخل بالنعش الى داخل المسجد يوضع في المؤخره، يلصق به بجدار خلفه، لكن لا يوضع بحيث الناس يكون في القبله والناس تركع وتسجد امام الميت. واضح؟ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة خرج إلى المصلى. ولا تجوز الصلاة عليها بين القبور لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور. وصلي على أبي بكر وعمر في المسجد كما رواه ابن أبي شيبة بن نصر أن عمر صلى على أبي بكر في المسجد وأن صهيبا عليه السلام صلى على عمر في المسجد. قال الخطابي ثبت ذلك ومعلوم أن عامة المهاجرين والأنصار شهدوا ذلك يعني فلم ينكروه. وللمصلي قراط وللمصلي قراط يعني من صلى على الميت قراط يعني من الأجر وهو أمر معلوم عند الله تبارك وتعالى. وله بتمام دفنها أخر إذا صلى ثم انتظر حتى يتم دفن الميت فله قراط آخر بشرط أن لا يفارقها من الصلاة حتى يدفن. بشرط أن يحصل هذا الأجر اللي هو القراطين لابد أن يصلي ثم يبقى لا يفارق الجنازة إلى أن يتم دفنها. ففي الصحيحين وغيرهما من غير وجه في صحيح الحديث المرفوع من شهد الجنازة حتى يصلى عليها من شهد الجنازة حتى يصلى عليها يقول صلى الله عليه وآله وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل وما القراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. وللبخاري من شيع ولمسلم من خرج معها ثم تبعها حتى تدفن. وذكر ابن القيم انه لم يزل حريصا على معرفه المراد بالقراط حتى راى لابن عقيل انه نصف سدس درهم مثلا او نصف عشير وعشير دينار وانه لا يجوز ان يكون المراد هنا جنس الاجر لان ذلك يدخل فيه ثواب الاعمال الصالحه كالصلاه والحج وليس في صلاه الجنازه ما يبلغ اليه وانه لن يبقى الا ان يرجع الى الاجر المعهود وهو العائد الى الميت ويتعلق به صبر على المصيبه فيه وتجهيزه وعقده ودفنه وغير ذلك فكان للمصلي من ذلك الاجر قراط نصف دائق ثلث درهم وان تبعه كان له قراطان فيكون نسبه القراط الى الاجر الكامل وهو بحسب عظم ذلك الاجر الكامل في نفسه وكلما كان اعظم كان القراط منه بحسبه ولا سيما بحسب المشقه والاخلاص. ولما كان المتعارف به حقيره يعني القراط المتعارف عليه من حيث انه جزء من الدرهم او من الدينار جزء صغير حقير نبه الشارع على عظم القراط الحاضر لمن فعل ذلك نبه انه ان كنتم عندكم انتم هذا القراط شيء يسير عرفا لكنه عند الله سبحانه وتعالى ليس كذلك فنبه يقول ولما كان المتعارف به حقيرة نبه الشارع على عظم القراط الحاضر لمن فعل ذلك واخبر بانه مثل الجبل العظيم وفي روايه يعني في بعض الروايات قيل هما القراطان قال مثل الجبلين العظيمين في بعض الروايات اصغرهما وفي روايه مثل احد يعني الجبل مثل احد وفي رواية في القراطين أصغرهما مثل أحد تبين أن زنة الثواب المترتب على ذلك العمل مثل الجبلين العظيمين وكثيرا ما يمثل الشارع أمور الآخرة بأمور الدنيا للتقريب إلى الأفهام وإلا فذرة من ذرات الآخرة خير من الدنيا بأسرها وأمثالها معها وخص الصلاة عليه والزكاة بالذكر لكونهما المقصود بخلاف ذات أحوال الميت فإنها وسائل لكن هذه غايات مقصوده اللي هي صلاه الميت ودفنه. ويقول وللمصلي قراط وهو امر معلوم عند الله تعالى وله بتمام دفنها اخر بشرط الا يفارقها من الصلاه حتى تدفن لانه قال في الحديث حتى تدفن. وظاهره ان من شرط حصول القراط الثاني شهود الصلاه ولاحمد حتى تضع في اللحد بدلا تدفن. ثم يقول في منال السبيل فصل وحمله ونسله فرض كفايه، لقوله تعالى ثم اماته فاقدره. قال ابن عباس اكرمه بعد نفله، ولان في تركهما هتكا لحرمتها واذى للناس بها. كنا نتكلم على مشروعيه حمل الميت ودفنه، وبالتالي يدخل فيه هنا ايضا احكام اتباع الجنازه وقد سبق التنبيه عليها من قبل. قوله وحمله ونفله فرض كفايه، فاذا حمل الميت مشروع بالكتاب والسنه، وحمله ونفله كما ذكرنا من فروض الكفايه، وكذا مؤنهما، وكذا مؤنهما يعني المؤنه التكاليف، تكاليف الحمل وتكاليف الدفن ايضا فرض كفايه على المسلمين. وطبعا المقصود بفرض كفايه انه فرض كفايه على من؟ على من؟ على من علم، على من علم. كما في مؤن التسجيل قال تعالى الم نجعل الارض كفاتا احياء وامواتا. كفاتا هي معنى الضم، لانه نهى عن ايه؟ عن كبت الثياب للصلاه، كبت هو الضم والتشميل. ولذلك نلاحظ كثيرا ان الاخوه يصلون خاصه في الجو الحر ويشملون اكمامهم، هذا لا يدخل، لماذا؟ انه نهي عن ضم الثياب او كبت الثياب او تشمير الثياب داخل الصلاه. ويعني قد حدث ان الشيخ الالباني راى رجلا يصلي مره وهو مشمل الاكمام، فعمل ايه وهو يصلي وفك له ولد اكمام، وكانه الله اعلم اعتمد على الحديث لكن لا يحضر لان الحديث واضح. فإلى الناس بقى التهاون في الموضوع، يعني لو واحد مشمر أكمام وخرج الصلاة هذا الأمر سهل، لكن إذا دخل الصلاة يفك ليه الأكمام، لأن هناك نهي عن ولذلك الإخوة الذين يثيرون على عدم تقصير التراويح يعني يستجيروا من الرمضاء بالنار، يهرب من الإثبات داخل الصلاة، بيجي لما يدخل في الصلاة بيعمل إيه؟ بيشمر البنطلون من أسفل. هو يريد ان يفر من ايه؟ من الاثبات. لكن هو في حاجه اقع في ايه؟ في مخالفه اخرى، وهي الكت والضم والتشمير. واضح؟ سواء الاكمام او التراويل ترسل ولا تشمر. فالذي قالنا الكلام في هذا قوله عز وجل الم نجعل الارض كفاءة يعني تضمكم. الارض امكم تضمكم احياء واموالا. يكونون فيها أحياء ويدفنون فيها أموالا. وقال تعالى ثم أماته فأقبره، جعله مقبورا وقبره دفنا، والأحاديث به مستقرة. ويستغل على مشروعية الدفن، لماذا؟ دليل قرآني على مشروعية الدفن. أول دفن حضر نعم في قصة طبي، أول من دفن هو هابيل قتل يعني هابيل لا قابيل قتل هابيل، يبقى قابيل هو الذي دفن اخاه هابيل. نعم، وتعرفون الايه في ذلك فراى الله غراما يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخي، قال يا ويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخي، الى اخر الايات. فالاحاديث بالدفن مستفيضة، وفعلها أو فعل بر وطاعة، ولا شك أن حل الميت ودفن الميت فيها إكرام وبر وإحسان إلى أهل هذا الميت، وفعله الصحابة وأهل الفضل واستمر عمل المسلمين عليه. قوله تعالى ثم أماته فأقبره كما تلاحظون يعني في سورة عمل، هذا المساق مساق امتنان يمن الله تعالى على الانسان بهذه النعم، فمنها ان قال ثم اماته فاخبره، اخبره اشاره الى ان هذا فيه تكريم نعمه للعبد، انه اذا تركت، تخيل ان جثه الميت تركت، جثه المسلم تركت في العراء دون ان تدفن، فماذا يحصل؟ يحصل تاذي لاهله واهانه للميت، فمن اكرامه فعلا ان يدفن وتنذر سوءته. ففي ترك الحمل وفي ترك الدم هتك لحرمة الميت وتأذي للناس بهذه الجثة، فمن ثم يعتبر هذا فعلا من تكريم الميت أن يدفن، فهذا إحسان إليه. ولذلك نجد أحب الناس إلى الميت هم الذين يبادرون بتجهيزه، وكلما يعني اجتهدوا في التخلص منه بأسرع وقت كلما كانوا قد أحسنوا إليه ولم يفكروا بحقه. أي نعم. لكن يسقط الحمل والدفن والتكفير بالكافر، لأن فاعلها لا يختص بكونه من أهل الكبرى بل الكره. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه هو فعلا فرض كفاية على المسلمين، لكن لنفرض أن قام بالحمل والدفن كافر أو كفار، قاموا بالحمل والدفن، هل يأثم به المسلمين؟ لا، يسقط هذا الواجب. لماذا؟ لأن هذا الكافر هو فعل الحمل، حمل الميت ودفنه، وحمل الميت ودفنه يعني لا يعتبر الى لا يعتبر فيه النية، الحمل والدفن لا يعتبر فيه النية، بخلاف ماذا؟ بخلاف الغسل وبخلاف الايه؟ الصلاة عليه. ان هذه العبادات تختص باهل القربة، اهل القربة يعني انه اهلية لان يتقرب الى الله وهو المؤمن، فيشترط في فعل ذلك المصلي على الميت، ويشترط في من يغسله ان يكون مسلما، لان المسلم من اهل القربة والذي يستطيع ان يتقرب الى الله بهذا الشخص. اما الكافر فليس من اهل القربة، لا يصلح ان يتقرب الى الله. لماذا؟ لان العبادة التي يتقرب الى الله من شرطها النية، والكافر لا تصح منه النية كفره، لانه لا يعرف الله، فكيف ينوي التقرب الى الله عز وجل؟ اذا لعدم اعتبار النية في حمله ودفنه يعني يسقط الحمل والدفن والتكليم بالكافر، لان فعل هذه الاشياء لا يختص بكونه من اهل القربة، يعني لا يشترط في فاعل هذه الاشياء الثلاثة الحمل والدفن والتكليم ان يكون مسلما، بل يسقط الواجب او فضل كفاية فعل او الكافر، لانها ليست من عدم اعتبار النية في ذلك بخلاف الغسل والصلاة. ويكره اخذ الاجر على ذلك وعلى الغسل لانها عباد، كيف يذهب اجره يعني الاخروي، فيكره له ان ياخذ اجرا على ذلك وعلى الغسل لانها عباده. مما نحتاج الى التعرض له من المسائل هنا ونحن الان نناقش حمل الميت ودفنه، قضيه حمل حكم التربيع في حمل الجنازه. فقد جاء في الروض المربع ويسن التربيع في حمله، يسن التربيع في حمله لما روى سعيد وابن ماجه من سعيد، نعم سعيد منصور في سننه، لما روى سعيد وابن ماجه عن ابي هريره ابن عبد الله بن مسعود عن ابيه رضي الله عنه قال: من اتبع جنازه فليحمل بجوانب السرير كلها فانه من السنه، ثم ان شاء فليتطوع وان شاء فليذع. وقال في الروض المربع اسناد الثقات، الا ان ابا عبيده لم يسمع من ابيه، ولذلك ضعفه البصري وضعف في الروايه ابن ماجه وضعفه ابن حجر في تلخيص الحديث. على اي الاحوال لابد ان نفهم هذه المساله، ان هذا المصطلح يتكرر كثيرا في كتب الفقه. يسن التربيع في حمله، ما معنى التربيع؟ التربيع مأخوذة من ان الميت النعش يحمله اربعة رجال، يحمله اربعة اشخاص، فلو تخيلنا النعش السرير له اربع قوائم، متى نقول النعش ومتى نقول السرير؟ نعم، وإلا فهو سرير نعش، إذا كان الميت موضوعا عليه فهو نعش، والا يعني كان فيكون فيسمى سرير النعش. طيب متى نقول جنازه ومتى نقول جنازه؟ يعني اذا كان ميت موضوع على 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 السرير يبقى ليه جنازه بالفتح. نعم اما التربيع فطبعا تخيلوا السرير له اربعة قوائم، له يعني اربعة قوائم، الميت يعني لو فرضنا ان هذا هو النعش وهنا تضع رأس الميت وهنا اربعة قوائم في الاطراف، الميت هنا صح بيلقى على يلتقي يعني على ظهره، فأين كتف الأيمن يكون فين؟ كتف الأيمن يكون فين؟ لا يكون هنا، مش هو رقم فوق تبينه خلاص، يبقى هنا لا يمين الايه؟ الميت. طيب بالنسبة للسرير للقائمة السرير هذه يمين ولا شمال؟ شمال نعم، إذا هذه قائمة السرير اليسرى، واضح؟ قائمة السرير ايه؟ اليسرى، وهنا تكون قائمة السرير اليمنى. خلاص. معنى الترفيع ان ياتي الرجل الذي يحمل يضع قائمه السرير اليسرى هذه في المقدمه على كتفه الايه الايمن. واضح يبقى يبدا من هنا بان يجعل او يضع قائمه السرير اليسرى في المقدمه يبدا من امام على كتفه الايمن في حال السيد لانها تلي يمين الميت من عند راسه. فيحمل اولا هنا ثم ينتقل الى اين؟ الى المؤخره. واضح يعني الترتيب هكذا هنا وبعدين هنا وبعدين هنا وبعدين هنا يبدا دائما بالايه بالامام ثم بالخلف. ففي هذه الجهه يبدا اولا هنا بان يضع قائمه السرير اليسرى في المقدمه على كتفه الايمن ثم ينتقل الى المؤخره فيضعها على كتفه اليمنى ايضا ثم يدعها لغيره ثم يضع قائمته اليمنى هنا المقدمه على كتفه اليسرى لانها تلي يسار الميت من عند راسه ثم ينتقل بعد ذلك الى المؤخره واضح فيضعها على كتفه اليسرى. اذا تكون البداء من الجانبين بالايه؟ بالراس. من المقدمه اولا تكون البداء من الجانبين بالراس يعني مش زي كده 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 لا واحد اثنين ثلاثة أربعة. خلاص هذا معنى الترفيع حتى تتصوروا فتكون البداءة من الجانبين بالرأس والخاتمة من الجانبين بالرجلين يبدأ بالرأس ويأتم بالرجلين. ونقل الجماعة عن أحمد وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي قال الموفق وهو الصحيح لأن الصحابة فعلوه وفيه أسوة حسنة ولما فيها من الموافقة لكيفية وتره ولعله ما لم يزدحموا ويمنعوا الإسراع به. إذا هذا هو التربيع الذي تكلموا فيه يسلوا التربيع في حمله واعتمدوا على هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة ثم إن شاء فليطوع وإن شاء فليدع. والحديث ضعيف يعني كما ذكرنا. لكن هذا التربيع كرهه الأزهري وغيره إذا ازدحموا عليه إذا خاطر ذلك أن الناس تزدحم على الجنازة فهنا يكره هذا التربيع فيسن أن يحمله أربعة لأن هذه الطريقة سيتكاثر الناس عند هذه الأطيار. السنة أن يحمله أربعة. واضح. ويقول العاصمي في حاشيته على روض المرجع لكن كرهه الأزهري وغيره إذا ازدحموا عليها يعني إذا ازدحموا على الجنازة ولو كان ازدحام الحاملين كما يفعل في بعض البلدان مسنونا لتوفرت الهمم والدواعي على نقله نقلا لا يقبل الاختلاف. يشير إلى أن الازدحام على الناس والسنة تحصل والعقل يحصل في هذه البلاد بلادنا نحن أن يحصل ازدحام شديد على الـ على الـ على الـ على إيه؟ على الجنازة يعني أو على الحمل. فهذا لو كان من شأن الصحابة لتوفرت سنة على نقله نقلا لا يقبل الاختلاف ولكان السلف الأول أولى بالمسارعة إليه فعلم أنه لم يكن الأمر كذلك وأن الازدحام الموجب للدليل بها بدعة لمخالفة الإسراع المأمول به لأن الازدحام بهذه الطريقة سوف يبطئ سير الجنازة ويخالف السنة بالإسراع بها. نعم. فيسن أن يحمله أربعة يسن أن يحمله أربعة يعني يأخذ كل واحد بقائمة من قوائم السرير ونسبة الترضيع في حمله إليه. لماذا يسن أربعة؟ أصلا كلمة الترضيع مأخوذة منهم يكونون أربعة. وإن كان الميت طفلا فلا بأس بحمله على الأيدي. يعني الحقيقة مما يشق على الناس جدا الآن صفة النعش أو السرير نفسه يكون مصنوعا من خشب يعني جميل حقيقة يعني ممكن فعلا يسبب بعض الناس من لا ظروف يعني من شدة الثقة وخاصة إذا يعني كان الميت مثلا يعني إيه يعني ثمينا فالمسافة بعيدة بتكون فيها فعلا أذية يا ليت يكون هناك مخرج الحقيقة. أنا أظن إن لو صمم مثلا نعش من المثال هذا خفيف يتحمل وفي نفس الوقت يكون خبيث الوقت ما يكون في مسافه للتوجد على الناس يعني لان فعلا الناس بتكون ثقيله جدا فاربعه ممكن يتضررون من هذا الثقه الشديد او يصنع الناس بالخسف يعني خفيف شويه ما يكون الثقه الشديده هذا الذي ويميز يعني يوم ما يعمل للرجل نعش وللنساء نعش اخر كما سنميز. هذا كان الشأن الثلاث في التفرقه في صفه النعش بين الرجال والنساء. حسنا كان ان شاء الله. وان كان الميت طفلا فلا باس بحمله على الايدي. ثبت ان النبي صلى الله عليه واله وسلم حمل جليجيما على ذراعيه حتى دفن رضي الله عنه. هذا رواه مسلم. ولحمل علي ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره واستمر العمل عليه. كما اذا اذا كان طفلا لا باس بحمله على الايدي ويستحب ان يكون على العرش. يعني بعد ان يغسل ويغفل مستلقيا على ظهره يضع الناس مستلقيا لانه امكن. والنعش تقدم انه سرير الميت وانه لا يسمى نعشا الا وعليه الميت والا فهو سرير. فان كان امراه استحب تغطيه نعشها بمكبه لانه افتر لها. ان كان الميت امراه يعني طبعا الكلام العجيب الموجود الان ان النعش يوضع عند كان رجل بيوضع عليه طربوش حتى دي علامة تكون تدل على انه رجل والمرأة يحمله قماش بطريقة معينة. هذا طبعا ليس من الدين في شيء ابدا من البدع والضلالات. يعني وضع اي شيء يدل على شخصية الميت هذه بدعة واضح. لكن الرجل يوضع على الحفة او على يعني هذا النعش ويغطى واضح. اما المرأة توضع فوقها بإرم هذه القبة سواء كان جريدا رطبا ويبنى او اي يعني سياخ حديد او اي شيء يكون مثل القبة حتى توضع. حتى ممكن صورة الناس الموجود الان عندنا صندوق هذا توضع في المرأة ويغطى بحيث لا يرى بدلها. اي نعم. فان كان امرأة تحب تغطية نعشها بمكبة لانه أثر لها. والمكبة تعمل من خشب او جريد او قطن مثل القبة فوقها ثوب تكون فوق السرير. ويروى ان فاطمة صنع لها ذلك بامرها يعني صنع لها مكبة تغطي نعشها. قال ابن عبد البر هي اول من غطي نعشها في الاسلام ثم زينب بنت جحش رضي الله عنها وقيل هي اول من استقبل ذلك. ويجعل فوق المكبة ثوب يعني ان كان الميت امرأة استحب تغطية نعشها بمكبة وجعل فوقها ثوب لانه اثر لها. نعم. وكذا ان كان بالميت حلب ونحوه يعني يضطر الميت ايضا الرجل. الرجل يضطر بمكبة ان كان فيه حلب ونحوه. يعني اذا كان الميت لا يمكن تركه على النعش الا بمثله. اي شيء في صورته او في شقته وهو مغطى يوهم المثلة او يشعر بان هناك مثلة ففي هذه الحالة يوضع الميت على النعش ويغطى بمكبة كالمرأة كي تخفى هذه المثلة مثلا شخص مقطع اعضاءه مقطعة المقطع مثلا ففي هذه الحالة يعني تلفق اعضاءه ويغطى حتى لا يتبين تشويهه لن تلعبد الاظهار ما يفهم منه وجود مثلة او تشويه في الميت. والواجب جمع اعضائه في كفن واحد وقبر واحد. وكره تغطيته بغير ابيض حكمه في الفروع قال ويثن به ويكره مرقعا. قال الزهري كرهه العلماء. ولا باس بحمله على دابه لغرض صحيح كبعد قبره. ولا باس بحمله على دابه لغرض صحيح هذا لروض المره. لا باس بحمله على دابه لغرض صحيح كبعد قبره. يقول في الحاشية هنا وكاتمل مفرط. وكاتمل مفرط يعني ان كان الميت سمينا مفرط البدانة بحيث يشق حمله. ففي هذه الحالة ايضا لا باس بحمله على دابة لغرض صحيح مثل بعد قبره قبر بعيد مسافة بعيدة فيشق على الناس ان يحملوا هذه المسافة البعيدة. يقول والحمل على سرير او لوح او محمل وأي شيء حمل عليه أجزاء وعلى الأيدي والرقاب للحاجة. يجوز حمله على الأيدي والرقاب للحاجة إلا لا انفراد حاجة. لكن أصلا يحمل على أي شيء سواء كان سرير أو لوح أو محمل أو غير ذلك. وظاهر كلامهم كغيرهم لا يحرم حمله على هيئة مزرية كحمل في خفة ورارة وزنبيل ومكتل أو على هيئة يخاف معها خصوصه بل يكره. وفي الفروع يتوجه الاحتمال يحرم وساق للشفعي، يعني عند الشفعي يحرم حمله على هيئة فيها إزراء به. وعند الحنابلة قولان، الأشهر منه أنه يكره فقط ولا يحرم.
فينبغي ان يدرك الميت بحيث يتاذى الناس من ريحه. واضح؟
وانما ينبغي امتثال هذا الحديث. فتبيعه بالجنازه فتجد انه يعني يؤخرون الجنازه هذه مده طويله ثم يعني يغسلوه ويكفنوه وتصلي عليه الصلاه بسرعه، وبعد ذلك يجروا في الجنازه بسرعه شديده عشان تحديث الاصلاح. الاصلاح ليس فقط في تشييع المسجد، تيجي تاخره في التجهيز وفي الكفن وفي التغسيل، وبعدين تيجي في وتتركه بقى حتى يدفن بعد وقت طويل. لابد من مراعاه الاسراع في كل ما يختص بتجهيز الميت. وعن ابي بكر رضي الله تعالى عنه قال: لقد رايتنا ونحن نرمل رملا مع رملا مع رملا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بالجنازه. وذكر غير واحد قالوا: لا يفرط في الاسراع، لا يفرط في الاسراع. فتمخضوا نقضا، يعني الجنازه تتخلف وتضطرب على النفس، ويؤذى متبعها، ممكن يتاذى الميت ويتاذى ايضا المتبع. لان هذه بهذه الطريقه لاننا نحكم على اقارب الميت واخوانه الذين يريدون ان يحسنوا اليه وينالوا ثواب تشييع الجنازه بالحرمان من هذا الثواب الجزيل. لذلك هذا في اجبار، اجبار من كبار السن والضعفاء والمرضى على انهم لن يتمكنوا، كما يحصل طبعا في كثير من الجنائز بسبب سوء رحمه الاخوه او بعض الاخوه لهذا الامر، فنحرم هؤلاء من هذا الثواب. من قال هذا؟ يعني الان هذه الغرة بدات تعتدل قليلا، لكن من قبل كانت تحصل الجنائز، نذكر كثيرا جدا من الجنائز حصلت عباره عن فعلا مسرقه اقتراف الضحية، كان الاخوه يخطفون الناس ويجرون به، وبدا يعني اقاره الموتى يمرسون بذلك من الاخوه، فبدا الان التخطيط لان هم لا يمكنوا الاخوه من الاقتراب من الناس، وييجوا يقفون امام الناس حتى يجبروه على البطء خوفا مما يفعله الاخوه الان، لعل هذا يكون مما شجع الناس على اللجوء الى موضوع السيارات، لانه يصل التحكم في السائق وإبطاء الجنازة تخرج إلى صورة تشبه جنائز اليهود والنصارى. الإبطاء الشديد الذي يسمونه هو المشية الجنازية المعروفة. واضح؟ فكل هذا يعني مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أفرطنا في الإسراع فهي مخالفة للسنة. وهنا إذا أفرطوا في الغسل فهي أيضا مخالفة لشريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فذكر غير واحد لا يفرط في الإسراع فتمخضوا مخضا ويؤذى متبعها. ولأحمد أنه صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة تنخذ مخطا فقال: عليكم بالقصد في جنائزكم. وذكر جمع لا يخرج بها عن النهي المعتاد، بعض العلماء قال لا، المقصود بالإسراع عدم التشبه بأهل الكتاب فيما يسمى بالمشي الجزائري، وإنما لا يخرج حالة مشي الجنازة عن المشي العادي، المشي العادي. وتراعى المصلحة والحاجة وثاقا، يعني العلماء متفقون على انه ينبغي في قضيه الاسراع تراعي المصلحه والحاجه. فان خيف عليه من الاسراع، ان كان الاسراع يترتب عليه ضرر في الجثه نفسها، مشى بها الهوينا. ولا ينبغي الابطاء في شيء من حالاتها، يعني لا ينبغي الابطاء في شيء من حالات الجنازه من غسل ووقوف عند القبر. وقال ابن القيم: واما جذيب الناس اليوم خطوه خطوه فبدعة مكروهة مخالفة للسنة ومتضمنة للتشبه بأهل الكتاب. تعرفون المشي الجنازية، تعرفون ترونها أوضح ما تكون في الجنازات الرسمية، جنازات السياسيين وهؤلاء الناس بيعملوا المشي الجنازية المعروف. فهذا هو المنهي عنه، هذا هو الحكمة من الأمر بالإسراع، أن نخالف هؤلاء القوم الذين يعني يسنون سنة أهل الكتاب. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: وكان الميت على عهده صلى الله عليه وسلم يخرج به الرجال يحملونه الى المقبره، لا يسرعون ولا يبطئون، بل عليهم السكينه ولا يرفعون اصواتهم لا بقراءه ولا غيرها، وهذه هي السنه باتفاق المسلمين، وهذه هي السنه باتفاق المسلمين. أمام الجنازة لقول ابن عمر رضي الله عنهما: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر يمشون أمام الجنازة. رواه أبو داود وهو صحيح. سنة يعني يسن كون الماشي أمام الجنازة، يعني المشاة يكونون أمام الجلال. قال ابن المنذر: ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يمشون امام الجنازه. وهذا مذهب مالك والشافعي وجمهور اهل العلم، ولا يكره خلفه. يعني كونه يهن ان يكون المشي امام الجنازه لا يعني ان المشي خلف الجنازه مكروه، واضح، لكن لا يكره المشي خلف الجنازه. واحتج احمد بهذا بقول ابن عمر: رايت النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر يمشون امام الجنازه. قال ابو صالح: كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمشون امام الجنازه. وقال الترمذي: روي عن بعض الصحابه انهم يتقدمون الجنازه فيجلسون قبل ان تنتهي اليهم، ولا يكره ان يكونوا خلفها. قال الاوزعي: انها افضل لانها مدفوعه. يعني الامام البيهقي الامام الاوزعي رحمه الله تعالى نظر الى قوله واتباع الجنائز. من حق المسلم على المسلم خلص منها اتباع الجنائز، فالنظر الى افضل الاتباع. فالاتباع يقتضي ان يتقدم الميت ويكون الناس خلف الجنائز. لكن قال البيهقي وغيره: الاثر في المسجد امامها اصح واكثر، وهو المذهب وفاقا لمالك والشافعي وجماهير العلماء. ولا يكره ان يمشوا حيث جاءوا عن يمينها او يسارها او خلفها او امامها، بحيث يتقدمون تابعين لها. يعني المهم مش يتقدم وينفصل تماما عن جلاله، او يتاخر وينفصل تماما عنها، لا. يعني يكون في حي من الجلاله، يكون في صفه تبعيه، ان يعني يكون ملتحق بركب المشيعين. لما روى المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب يمشي خلف الجنازة والماشي كيف شاء منها. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وقال الموفق وغيره: حيث مشى فحسن. وقال سفيان الثوري: كل ذلك في الفضل سواء، والقرب من الجنازة أفضل، فإن بعد أو تقدم إلى القبر فلا بأس، لكن بحيث أن ينسب إليها. ينسب إليها ما يقلد ماشي في الشارع، لا يقلد ماشي في الجنازة، سواء أمام أو خلف أو يمين أو شمال. وفي الصحيحين: من تبع جنازة وكان معها حتى يفرغ من دفنها إلى آخر الحديث. والشاهد هنا قوله: من تبع جنازة والراكب خلفها. الإخوة الذين معهم الكتاب، من يضبط كلمة الراكب؟ مجروره طبعا، لان الاصل عباره: وسن كون الماشي امام الجنازه والراكب خلفها. لان تقديره: وسن كون الراكب خلفها، واضح، معطوف على كلمه ايه؟ الماشي، والماشي مضاف اليه مجرور، والراكب خلفها. بحديث المغيره بن شعبه رضي الله تعالى عنه مرفوعا: الراكب خلف الجنازه والماشي حيث شاء منها. صححه الترمذي وصححه ايضا الالباني. وكره ركوب لغير حاجه وعود، والقرب منها افضل كالامام في الصلاه. والراكب خلفها اي يسن ذلك وفاقا، يسن ان يكون الراكب خلف الجنازه. قال الخطابي: لا اعلمهم اختلفوا في ان الراكب خلفها، وفي الانصاف بلا نزاع ان المستحب لمن يركب دابة او سيارة ان يكون ايه؟ خلف الجنازة. اذا سنة الراكب في المشي مع الجنازة ان يمشي خلف الجنازة، ولان سيره امامها يؤذي متبعها. قال النخعي: كانوا يكرهونه، لانه مشى امامها سيعرقل المشاة ويؤذي المتبعين. وكره ركوب لغير حاجة وعود، كره ركوب تابع الجنازة لغير حاجة، وهو مذهب مالك والشافعي. لما رواه الترمذي وغيره انه صلى الله عليه وسلم راى رجلا راكبا مع جنازة فقال: الا تستحيون ملائكة الله يمشون على اقدامهم وانتم على ظهور الدواب؟ هذا هو الحديث الذي اعتمدوا عليه ذلك رايك. الحديث ضعيف، الحديث ضعيف. واما لحاجة فلا يكره، كذلك لا يكره عوده راكبا ولو لغير حاجة. دلع جنازة أبي النحلاح ماشيا ورجع على فرس، رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي وغيره. ولفظ مسلم فلما انصرف أوتي بفرس معرورا. واتباع الجنازة سنة باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم، وحكى غير واحد إجماع المسلمين على استحبابه وحضورها حتى تدفن. وفي حديث البراء أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنازة متفق عليه. وفي الرعاية فرض كفاية للأمر به، وهو حق للميت وأهله. إذا اتباع الجنازة حق للميت وحق لأهل الميت. قال الشيخ يعني حتى ورد يعني أن الإنسان لو حضر الجنازة استحياء من أهل الميت أن يظل به التقصير، فإن هذا عمل خير وعمل صالح. استدل أظن القائل هو ابن الحسن استدل بقوله تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لاحظ الآية الكريمة: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو إصلاح أو معروف بين الناس. يعني من فعل ذلك لكن لم ينوي بذلك تقرب الله سبحانه وتعالى، فهذا باق في صفة الخير في هذا خير، حتى لو لم ينوي تقرب الله كأنه فعل ذلك استحياء المسألة منه. واضح بدليل ما لا بدليل باقي الآن: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ثم قال تعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فدل على أن الإنسان حتى لو حضر الجنازة مراعاة لحق أهله فقط فإنه يتاب، أو فإن هذا من المعروف، فإن هذا من المعروف. يقول شيخ الإسلام: لو قدر أنه لو انفرد الميت لم يستحق هذا الحق لمزاحم أو لعدم استحقاقه تابعه لأجل أهله. يعني حتى لو أن الميت لا يستحق أن يتبع، لكن المسلم يتبعه لأجل أداء الحق أهله. فالحق ليس فقط للميت، لكن حق للميت ولأهله الميت. يقول شيخ الإسلام: لو قدر أنه لو انفرد الميت لم يستحق هذا الحق لمزاحم أو لعدم استحقاقه تابعه لأجل أهله إحسانا إليهم لتألف أو مكافأة أو غيره. وذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي، فإنه إنما صلى عليه وفعل ما فعل يعني إحسانا إلى من إكرما لابنه الصالح. وذكر الآزري أنه من القضاء لحق أخيه المسلم. واتباع الجنازة على ثلاثة أضرب: أحدها أو أحدها أن يصلي عليها ثم ينصرف، والثاني أن يتبعها إلى القبر ثم يقف حتى تدفن، والثالث أن يقف بعد الدفن على القبر ويسأل له التثبيت ويدعو له بالمغفرة والرحمة. نكتفي الليلة بهذا القصد، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.